كان البحث في ما إذا قامت الشهود على زنا امرأة وادعت هي البكارة فشهدت النساء بأنها باكر، قلنا أنه يدرأ عنها الحد. انتهينا إلى الوجه الثالث لإثبات هذه الفتوى، وهو التمسك بالروايات الخاصة المتمثلة في صحيحة زرارة، ورواية عن السكوني، ورواية بأسانيد إسباغ الوضوء. وقد كان مضمون هذه الروايات في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت أنا بكر، نظر إليها النساء فوجدنها بكرة فقالت تقبل شهادة النساء. وهذه الروايات من حيث السند فيها ما هو معتبر ونقي السند، ومن حيث الدلالة دلالتها على أصل درء الحد عنها مما لا شك فيه. وإنما البحث في هذه الروايات من جهات عديدة. الجهة الأولى في مقدار الدلالة، فإن هنا صورا ثلاثة يتعقل ثبوتان من الزنا، يعني من الشهادة على الزنا. الصورة الأولى أن تشهد الشهود الأربعة على الزنا بالمرأة قبلاً، والصورة الثانية أن تشهد بالزنا بالمرأة دبراً بالخصوص عليه السلام، والصورة الثالثة أن تشهد الشهود الأربعة بجامع الزنا بلا تعيين. لا ينبغي الإشكال في أنه في الصورة الثانية، وهي ما إذا شهدت الشهود بالزنا دبرا بالخصوص، موضوع ثبوت البكارة وعدم ثبوتها لا أثر له في درء الحد، باعتبار أن الحد حينئذ هنا على الوطي في الدبر، فإن الوطي في الدبر كما قلنا ملحق حكما، على الأقل إن لم يكن موضوعا فحكما ملحق بالزنا في ثبوت نفس الحد، وثبوت الوكارة لا ينفي ذلك ولا ينافي ذلك بشكل من الأشكال لكي يمنع من ثبوت الحد. فهذه الصورة خارجة حتما عن مدلول الروايات، وخارج أيضا عن مدلول الفتاوى، فإن أكثر الفتاوى قد قيد فيها الحكم إذا شهدوا على زنا المرأة في قبولها أو قبولا، ولعله لهذا أيضا قيدت الفتاوى بذلك. كما لا إشكال أن الصورة الأولى ما إذا شهدوا بالزنا بالقبول بالخصوص وشهدت النساء بالبكارة، هذا هو القدر المتيقن لمدلول هذه الروايات التي دلت على أنه يدرأ عنها الحد. وإنما الكلام في الصورة الثالثة، وهي ما إذا كانت الشهادة مطلقة من هذه الناحية غير معينة لكون الزنا في الدبر أو في القبول، فهل يمكن أن يستفاد من هذه الروايات درء الحد في مثل هذا المقام أيضا أو لا يستفاد ذلك؟ اختلفت كلمات الفقهاء، فبعضهم كما في المسالك ذكر أنها تحد، وأنه شهادة النساء ببكارتها لا تمنع عن إجراء حكم الحد على ما شهد به الرجال، لأن شهادات الرجال الأربعة شهادة مبينة على جامع الزنا على أصل الزنا، والزنا أعم من الزنا في القبل أو في الدبور. إذن فلا يقع التنافي ولا التكاذب بين الشهادتين، شهادة الرجال وشهادة النساء، بل يؤخذ بكل منهما ومع ذلك يثبت الحد. نقول شهادة النساء حجة في إثبات أنها باكر، شهادة الرجال أيضا حجة في أصل الزنا، من ذلك مثلا يثبت أن الزنا كان في دبورها مثلا لا في قبلها. فإن مقتضى القاعدة الأخذ بكل دليل مهما أمكن، هنا يمكن الأخذ بكلا الدليلين والحجتين، هم شهادة الرجال تبقى على الحجية وهم شهادة النساء تبقى على الحجية. قالت الأم يلزم من حجيتهما معا، له لازم ولا بأس به، على اللازم أن يكون الزنا قد وقع في الدبر لا في القبول، بناء على أن الزنا أعم. إذن فألحق الصورة الثالثة بالصورة الثانية من حيث خروجها عن هذه الفتوى وعن الحب وعن درء الحد. وعلق على ذلك بعض الفقهاء الآخرين كما في الجواهر بأنه لا إطلاق لتلك الروايات علق بأنه يوجد إطلاق في تلك الروايات، الروايات التي قرأناها لم تقيد درء الحد، بما إذا كانت الشهادات شهادة على الزنا، شهادة على الزنا في القبل بالخصوص، هي مطلقة من هذه الناحية، شهدوا على زناها بأي شكل من الأشكال. فالروايات المتقدمة مطلقة تشمل الصورة الأولى والصورة الثالثة، نعم لا تشمل الصورة الثانية، تشمل الصورتين الأولى والثالثة، لأنها قالت شهدوا على زناها، وهذا يكفي أن يكون شهدوا على زناها بالقبل بالخصوص أو شهدوا على مطلق زناها. الإمام يقول إذا شهدت النساء بالبكارة يدرأ عنها الحكم. إذن هذه الروايات شاملة بإطلاقها تشمل الصورة الثالثة أيضا كما تشمل الصورة الأولى، فلا بد من العمل بهذا الإطلاق ونفي ودرء الحد حتى في مثل الصورة الثالثة. هذا الإشكال على المسالك في الواقع غير متجه، باعتبار أن الروايات لا إطلاق لها للصورة الثالثة، وإنما مدلولها ومفادها خصوص الصورة الأولى، إما وضعا أو انصرافا. فإنه إذا قلنا بأن الزنا مخصوص بالعلاج في الفرج كما استظهرنا ذلك في بحث سابق في مفهوم الزنا، فاللفظ وضعا لا يشمل الصورة الثالثة، يعني لا يكون معنى شهدوا عليها بالزنا أي شهدوا عليها بالوطء في فرجها بحسب الحقيقة. وإذا لم نقل بأن كلمة الزنا مفهوما مخصوصا بخصوص الوطء في الفرج والقبول، لا إشكال أن هذه الروايات منصرفة إلى هذه الحالة، لأن هذه الروايات ظاهرة في أن مجرد دعوى المرأة المتهمة بأنها بكر، هذه الدعوى كافية لتكذيب الشهود، لأن الإمام بمجرد أن قالت المرأة أنا بكر أمر بالاستعلام عن حالها، وعن أنها أمر النساء بأن ينظرن إليها، ما يعني أنه يفترض أن بكارتها دعوى البكارة من طرف المتهمة، هذه الدعوى نفي في الواقع لما يدعيه الشهود. إذن فشهادة الشهود بالزنا شهادة بالزنا معها في قبولها، ولهذا كان هذا نفيا، هذه الدعوى كانت نافية لمدعى الشهود، وإلا لا تنافية بينهما. ولا ينبغي الإمام بن زياد ادعاءها أنها باكر يقول إيه افحصوا عنها.
إذا كان الزنا فقط في إدخال حشف، هل يعقل أن إدخال الحشف يكون
أخذاً
بالبقارة لا يأخذ
بالبقارة؟ هذه اجتهاد في مقابل النص كما يقول الفقهاء. الرواية هكذا تقول، يعني ما دامت الرواية هكذا تقول فهذا أشبه بالاجتهاد في مقابل النص. الرواية تفترض أنه من تدعي البكارة، كأن هذا تكذيب للبينة. لهذا الإمام يدرى الحد ويأمر أيضا بالاستعلام ويدرى الحد عندما يثبت أنها باكر. إذن فالرواية لا إطلاق لها إنصافا للصورة الثالثة. الرواية ظاهرها أن شهود بالزنا شهدوا بالزنا المتعارف المنصرف إليه، الذي عندما تدعي البكارة تكون منافية حينئذ هذه الدعوة مع دعوة الشهود ومدعى الشهود من رؤية الزنا. إذن فلا إطلاق، إما ندعي أن الروايات لفظا غير شاملة أو انصرافا، وبهذه النكتة التي هي أيضا الحالة الغالبة ندعي انصرافها إلى خصوص الصورة الأولى، صورة ما إذا كان هناك تنافي بين شهادة الشهود الأربعة الرجال بالزنا وبين ادعائها البكارة، يعني كان الزنا في فرجها بحسب الحقيقة. ولكن مع ذلك ما ذكره في المسالك من أنه هنا يحط حد هذه المرأة لا يثبت، النتيجة أيضا هو عدم ثبوت الحد ودرء الحد عنها، حتى إذا كانت شهادة الشهود الأربعة على جامع الزنا. وذلك لأنه عندما تقوم شهادة من الرجال الأربعة على جامع الزنا ثم تشهد النساء ببكارتها، هنا ماذا يراد من إثبات الحد عليها؟ هل يراد إثبات الحد على هذه المرأة باعتبار قيام الشهادة الأربعة، شهادة الأربعة على زناها في دبرها بالخصوص كما في الصورة الثانية حينما تقوم الشهادات الأربع ابتداء على خصوص الزنا في الدبر، أو يراد ترتيب أثر الزنا هو الحد باعتبار أن الشهادات الأربعة تثبت جامع الزنا، وإن لا تثبت الخصوصية تثبت الجامع، ويكفي ثبوت جامع الزنا في نفي في إثبات الحد. إذا أريد جعل الشهادة شهادة الأربعة شهادة على زناها في دبرها بالخصوص ولو بقرينة الشهادة الأخرى التي نفت الزنا في القبول، حيث دلت تلك الشهادة الأخرى على بكارتها، إذن فنفت الزنا في القبول، فبضم مفاد الشهادة الأخرى بأنها هي باكر وليست ليس مزني بها في قبولها، يتعين ونعين مراد الشهود الأربعة ومدلول الشهادة الأربعة، نعين مدلولها في الزنا في الدبر، فنقول كأنه قامت شهادة على أنها قد زنت في دبرها. نثبت بالمدلول الدلالة الالتزامية أن هذه الشهادة التي هذا الزنا الذي شهد به الأربعة زنا في الدبر بالخصوص، بضم مفاد الشهادة الثانية بنفي الزنا في القبول، يكون كأنه مدلول الشهادة من الرجال الأربعة على الزنا مدلوله الالتزامي الشهادة في دبورها لا محالة، فيثبت الشهادة في الدبور بالملازمة، ونرتب أثر الشهادة في الدبور وهو الحد أيضا. إذا أريد هذا المعنى فجوابه واضح، وهو أنه الشهادة التي تكون حجتان هو ما يعتقده الشاهد ويشهد به، هو الذي يكون حجة، يعني علم الشاهد هو الحجة، وفي المقام شهادة النساء الأربعة لا يمكن أن تكون قرينة على أن علم الشاهد كان بالزنا في الدبور، لأن الشهود الأربعة غير الشهود غير شهادة النساء على البكارة، كون النساء قد شهدوا شهدنا بأن هذه المرأة باكر، أو علمنا نحن أصلا من الخارج بأنها باكر، نفرض أنه علمنا ببكارتها، لا يعني أن الشهود يشهدون بالشهادة في الدبر حينئذ بالملازمة. هذه المدالي الالتزامية إنما نعملها في كلمات متكلم واحد، كما في كلام المعصومين عندما يرد الأمر بالجامع من أحد المعصومين، ويرد الترخيص في ترك أحد فردي الجامع أو في تحريم أحد فردي الجامع من معصوم آخر، نقول إذن ما كان واجبا ومأمورا به هو الفرد الثاني بالالتزام. هذه الدلالات الالتزامية في كلمات متكلم واحد تجري، لأن بعضها تكون حينئذ قرينة على البعض الآخر، خصوصا كلام المعصوم. وأما بالنسبة إلى متكلمين لا يمكن أن يكون شهادة شخصين قرينة على تحديد المراد من شهادة الشاهد الآخر، فلا تكون شهادة النساء ببكارتها قرينة على أنه الشهادات الأربع شهادات الأربع بالزنا في دبرها، يعني أن اعتقاد الشهود الأربع أنها قد زنت في دبرها، لا يمكن أن يكون قرينة على أن الاعتقاد والعلم للشهود الأربع كان بهذا الشكل. إذن فهذا إذا أريد إثبات الشهادة على الدبر على الوطي في الدبر لا يمكن إثباته بالملازمة، إذ لا ملازمة بينهما، بين عدم البكارة وبين اعتقاد الشهود الأربع بأنها زنت في دبرها. نعم الملازمة بين الواقعين، يعني لو كان هناك زنا واقعا فمع عدم الزنا في القبول لا محالة ينحصر أن يكون الزنا في القبول، إلا أن هذا شهادة بين الواقعين، لا بين الواقع وهو البكارة وعدم الزنا في القبول، وبين اعتقاد الشاهد، لعل الشاهد يعتقد أن الزنا كان في القبول خطأ أو تخطئة لشهادة النساء بكارتها. والذي هو حجة إنما هو اعتقاد الشاهد وشهادة الشاهد، بمعنى علم الشاهد واعتقاده، فلا بد من إحراز ما هو اعتقاد الشاهد، ولا يمكن إحراز أن اعتقاد الشاهد وشهادة الشاهد بأنها وطي في الدبر لا في القبول لنفي البكارة خارجا بالشهادة أو بالعلم واليقين، وهذا واضح. وإن أريد أن يقال خب نحن نأخذ بالجامع، أليسوا شهدوا على الجامع، يكفي إثبات الشهادة على جامع الزنا، لا نقول أنهم كانوا عالمين أن الشهادة شهادة على الوطي بالدبر، لا، شهادة على جامع الزنا ويكفي هذا المقدار في ترتيب أثر جامع الزنا وهو الحد. قيل هكذا جوابه ما تقدم في الأبحاث السابقة من أنه لا بد في باب الشهادة من أن تكون هناك شهادة على واقعة حسية معينة، والجامع ليست واقعة حسية، الجامع بما هو جامع ليست واقعة حسية، لا بد من الشهادة إما على الوطي في الدبور بالخصوص أو على الوطي في القبول بالخصوص، لأن ما هو الواقعة الحسية عبارة عن الوجود الخارجي للفرد والحصة الخارجية التي تتحقق، أما جامع الزنا بعنوانه الجامعي هذا الجامع ليس واقعة حسية، وإنما هذا الجامع لا بد أن يكون إما ضمن هذا الفرد أو ضمن ذاك الفرد، فلا بد للشاهدين للشهود الأربعة أن يشهدوا على إحدى الواقعتين الحسيتين، خصوصا مع ما استظهرنا من أدلة اشتراط المعاينة والحسية الخاصة في الشهادة، فإن المستظهر من أدلة اشتراط الحسية الخاصة في الشهادة وهي رؤيتي الفعل رؤية الفعل والعمل، فهنا فعلان بحسب الحقيقة، فعل الوطي في الدبر وفعل الوطي في القبول في الفرج، هذان فعلان خارجا وأحدهما غير الآخر، فلا بد أن يشهد الشهود الأربعة بخصوصية أحد الفعلين، شهادتهما بجامع الفعلين أنه أحد الفعلين متحقق, هذا شبيه بالشهادة على أن هذا زنا, زنا مع امرأة ما, إما هذا وإما ذاك, وإما الزنا, الشهادة بجامع الزنا من دون تحديد وتعيين خصوص الواقعة الحسية التي يشهدون بها. ودليل اشتراط المعاينة الحسية بنحو خاص وبنحو لا يشترط في سائر الموارد في سائر الشهادات, هذا الدليل لا محالة دل على أنه لا يقبل أن يكون تكون الشهادة شهادة إجمالية بهذا المعنى, على أن أصل الفعل تحقق من هذا الإنسان إما بهذا الشكل أو بذاك الشكل, بل لا بد من رؤية أحد الفعلين بخصوصيتهما, إما رؤية الوطي في الدبور كالميلي في المكحلة في الدبور أو في القبول أيضا كذلك, فإن هذا هو المستظهر من أدلة اشتراط المعاينة بالمعنى أو الحسية بالمعنى الخاص لهذا العمل وهو العلاج. فمع كون الشهادة شهادة بالجامع بحيث هو لا يدري أن هذا الوطي كان وطيا في الدبور أو كان وطيا في القبول, لا تقبل الشهادة أصلا لأن ذلك الشرط ينخرم حينئذ, وهو شرط المعاينة والحسية بالمعنى الخاص لواقع العمل لواقع العلاج, والعلاج في الفرج غير العلاج في الدبور, علاجان. فإذا لم يشهد بأحدهما معناه ليست حسية بهذا المعنى الخاص من الحسية التي كانت كان مستظهرا من تلك الروايات, فلا لا تقبل هذه الشهادة في نفسها حتى لو لم تكن شهادات شهادة النساء بالبكارة, مع قطع النظر عن مسألة هذه الروايات ومسألة شهادة النساء بالبكارة لا تقبل مثل هذه الشهادة. فلو شهدت البينة على جامع الزنا في قبولها أو دبرها ولم تعين لا تقبل مثل هذه الشهادة بأدلة اشتراط المعاينة لنفس العلاج, فإن هذا الإنسان لم يرى العلاج, كيف يفترض أنه رأى العلاج ورأى الإدخال مع ذلك لا يدري أن هذا الإدخال كان في القبول أو كان في الدبور؟ حينئذٍ مثل هذه الحالة حالة غير مقبولة بأدلة اشتراط الحسية والمعاينة في أصل الشهادة. إذن فبحسب النتيجة الأصح, وإن كانت الروايات مفادها ومدلولها لا تشمل أكثر من الصورة الأولى, ولعله لهذا قيد الأصحاب الفتوى بما إذا كان الوطي في قبولها, إلا أنه إذا كانت الشهادة شهادة بالجامع من دون تعيينين أيضا لا تكون حجة هذه الشهادة في إثبات الحد, وأيضا يدرأ عنه الحد لا من جهة هذه الروايات بل من جهة أن مثل هذه الشهادة أساسا لا دليل على حجيتها وعلى إثبات أثرها. هذه الجهة الأولى من البحث. الجهة الثانية من البحث في هذه الروايات أنه لا إشكال في أن هذه الروايات لم يحدد في شيء منها لزوم أن تكون شهادة النساء على البكارة من أربعة نساء, وإنما قالت فنظرنا فأمر النساء نظرنا إليها أو تعبير من هذا القبيل, فنظر إليها النساء فوجدنها بكرة فقالت تقبل شهادة النساء. هذه صحيحة زرارة. وفي معتبرة السكوني أيضا التعبير كان مشابه لهذا التعبير, كان يقول أتي أمير المؤمنين بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرت إليها أو فنظرنا إليها فقلنا هي عذراء فقال ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله. وكان يجيز شهادة النساء في ذلك, يجيز شهادة النساء في مثل هذا, يجيز كان الإمام يجيز الإمام أمير المؤمنين شهادة النساء في مثل هذا, يجيز شهادة النساء شهادة كم عدد من النساء, لم يقيد بأن تكون النساء أربعة. الروايات من حيث تحديد مقدار العدد في النساء التي تشهد بالبكارة ليس فيها دلالة على الأربعة, إلا أن فتاوى المشهور مقيدة بالأربعة. المشهور الذين أفتوا وطرحوا هذه المسألة جعلوا العنوان ابتداء أن إذا شهدت إذا تمت الشهادات الأربعة على زنا امرأة ودعت هي البكارة فشهدت أربع نساء. الفتاوى ظاهرها أنه لا بد من أن تكون هناك أربع نساء. من أين هذه التقييد الأربعة؟ كيف استفيدت قيدية الأربعة من هذه الروايات؟ مع أن هذه الروايات مطلقة ليس فيها إلا أنه أمر النساء أن ينظرن إليها أو فشهدن النساء أو يجيز شهادة النساء.
ثلاثة ما فوق.
أولا ثلاثة فما فوق. ثانيا النساء هنا نوع استعمل معنا نوع شهادة النساء في قبال شهادة الرجال يعني. ليس الكلام في مقام تحديد العدد حتى يقال خب الجمع استعمل في مقام التحديد فلا يكفي اثنان لابد أن يكون فوق الثلاثة فوق الاثنين. شهادة النساء في قبال شهادة الرجال يعني لا يقبل حيث أنه لم نكن يقبل شهادة جنس المرأة أصلا في هذه الموارد فيقبل شهادة النساء هنا. إذن فمن أين استفادوا هذا القيد؟ في الواقع هذا يرتبط بكيفية فهم هذه الروايات وفقهها من هذه الناحية فقه هذه الأحاديث. من ناحية أنه هل هذه الروايات تدل على طرح شهادة الرجال على الزنا بدعوى النساء بكارتها من باب أن دعوى النساء حجة بملاك حجية الشهادة والبينة فالإمام كأنه قدم حجية شهادة النساء على شهادة الرجال. هل هذه الروايات وفقه هذه الأحاديث هكذا بأن الإمام يقدم حجية بينة النساء على بينة الرجال فيحكم بدرء الحد من باب تقديم بينة على بينة أو على الأقل التعارض بين بينتين والتساقط؟ هل من هذا الباب؟ أو أن الإمام إنما حكم بعدم الحد من جهة أن شهادة النساء أدت إلى حصول القطع واليقين للإمام بأن هذه باكر والقطع واليقين بالبكارة يوجب إسقاط شهادة الرجال عن الحجية إما لأن البكارة يلازم عدم الزنا على الأقل عدم الزنا في القبول بحيث تكون الزنا ملازمة مع عدم البكارة وعن انتفاء البكارة فإذا ثبتت البكارة بالقطع واليقين فيكون هذا قرينة على أنه لا زنا هنالك فيكون تكذيب بنفسه قرينة قطعية على كذب بمعنى خطأ على الأقل البينة الرجالية على الزنا كما قد يقال أن هذا هو المستفاد من الروايات أيضا فإنه عقلا وإن كان يمكن افتراض الجمع بين الزنا ولو بدخول مقدار من الحشفة أو مقدار من العلاج مع انحفاظ البكارة لأن ظاهر الرواية خلاف ذلك لأن الرواية هو يفترض أن مجرد ادعاء البكارة من قبل المرأة نفي لشهادة الرجال نفي لأصل الزنا فالرواية أيضا لعلها ظاهرة العادة الخارجية أيضا قد تكون كذلك فإن هذه فرضية دقية عقلية لا فرضية عفية واقعية إذن فيكون حق قول الإمام درء الإمام للحد وحكم الإمام بدرء الحد من جهة حصول اليقين ببكارتها من شهادة النساء خصوصا وأن النساء كانت في مقام الاستعلام الإمام حمر النساء أن يستعلمنا من حالها فيحصل عادة للحاكم المستعلم اليقين بأن هذه امرأة باكر على هذا الأساس إذن فرفع الإمام اليد عن شهادة الرجال بالزنا لأنه حصل اليقين والقطع بخطأ هذه البينة وعدم مطابقتها للواقع أو لو افترضنا أنه لا ملازمة بين الزنا وبين انتفاء البكارة بحيث يمكن أيضا ولو في فروض نادرة انحفاظ البكارة مع الزنا لكن حيث أن هذا الفرض فرض نادر في نفسه والغالب خلاف ذلك هي هذه الغلبة كانت كافية لحصول شبهة مشككة في صحة مثلا هذه الشهادة على الزنا, بحيث يكون هنا اتفاقا ذاك الفرد النادر, وهذا بنفسه مضعف بتضعيف الناشئ من هذه الغلبة, فإن الغلبة تنفي أن يكون هذا المورد هو ذاك الفرد النادر. فكأن هناك إمارة نوعية, إمارة وهي الغلبة الموجودة على كذب هؤلاء الشهود, والإمام في مثل هذا يرى عدم حجية بعد شهادة الشهود مع وجود إمارة من هذا القبيل.
أو علل عدم الحد للذكاء, قال إنما كنت
ما ينسجم مع الكل, مع كل هذه الاحتمالات. فلا بد من, او هناك شيء, او هناك امر اخر هو منشأ حكم الامام. هذه احتمالات الواقع, ان يكون الامام هنا حكم بان شهادة الرجال يرفع اليد عنها ويدرأ الحد عن هذه المرأة. هل يدرأ الحد من باب التعارض بين شهادة المرأة, شهادة النساء وشهادة الرجال, أو من باب القطع واليقين من شهادة النساء ببكارتها, والقطع واليقين يعني القاطع يساوق القطع بكذب شهود الرجال, أو يساوق الظن القوي الناشر. نعم, باعتبار أن النساء كان في حال استعلام أخر الإمام, هو أمر النساء شهادة الرجال ليست شهادة استعلامية, يتحملون شهادة وجاءوا عند الإمام. أما النساء, الإمام بنفسه أمر النساء, أمر لاود يأمر نساء خاص, يعني نساء يعتقد ويثق بكلامهن حتى لكي يستعلموا. عادة في حالات الاستعلام الإنسان يأمر من يثق به لكي يحصل له علم بحسب الحقيقة بالنتيجة الاستعلام. فأمر النساء أن ينظرنا, أو فنظرنا النساء يعني في مقام الاستعلام كان. فمن المعقول أن يكون المراد إذا حملت هذه الروايات على أن الإمام حكم بدرء الحاد ونفي رفع اليد عن شهادة الرجال من جهة شهادة النساء وحجية شهادة النساء والتعارض بين الحجيتين, أو تقديم إحدى الحجيتين على الأخرى, حينئذ هنا يأتي هذا الكلام الذي يعني يصبح هناك وجه لما يذكره المشهور. ولعل ظاهر المشهور هو أيضا استفادة هذا المعنى, أن الإمام حكم بدرء الحد لحجية شهادة النساء ولحجية كلام النساء. حينئذ هكذا يكون الإمام إنما حكما بدرء الحد من جهة شهادة النساء وحجية شهادة النساء في قبال شهادة الرجال, وشهادة النساء تنفي مدلول شهادة الرجال إما بالقطع واليقين, يعني بالملازمة القطعية, أو بالملازمة النوعية الغالبية التي هي كافية لخلخلة شهادة الرجال على الزنا, التي لا بد أن تكون شهادة قوية ليس في قبالها في الغلبة, وهنا صار في قبالها غلبة على الأقل. إذا استظهر هذا المعنى أن الحكم بدرء الحد من جهة حجية شهادة النساء المنافية يقيناً أو المنافية غالباً مع مدلول شهادة الرجال, فحكم بدرء الحد لحجية شهادة النساء, حينئذ لا بد أن يحمل كلمة النساء على الأربعة. لماذا؟ لأن هذا هو الحجة المركوزة عند الشارع والمتشرع والمعهودة في باب النساء. فإن الحجة المركوزة في باب عند المتشرعة في كل الأبواب شهادة البينة المتشكلة من رجلين, وأيضا من المركوز أن شهادة كل امرأتين تعادل شهادة رجل, فأقل البينة اثنين رجلين يعني أربعة نساء, لمركوزية أن أقل الحجة في باب الشهادة البينة خصوصا في باب المرافعات والأحكام والقضاء أقلها بينة, وأن النساء عندما يقومن مقام الرجال فشهادة امرأتين تعادل شهادة رجل. هذا أيضا مركوز من القرآن الكريم, فرجل وامرأتان, ومن الأحكام الشرعية الكثيرة التي هناك في كل تلك الأحكام عندما يأتي في تمام موارد ثبوت الشهادة جواز شهادة النساء نجد أنه يشترط أربع نساء. فإذا قامت شهادة أقل من أربعة لا تقبل أو تقبل بمقدار الربع فقط كما في باب الإرث. لو شهدت القابلة الواحدة بأن المولود كان حيا حينما ولد ثم مات لا يقبل, لا يرتب أثر الإرث إلا بمقدار ربع الدية, وإن كان كانت قابلتان فنصف, وإن كانت أربعة فتمام تمام الإرث, يحكم بترتب ربع الإرث. فالأحكام الشرعية والسيرة المتشرعية والديدة والذوق الشرعي والروايات والآيات كل ذلك يؤكد على أن كلمة الشهادة النساء حينئذ يراد به تلك الشهادة المعهودة في باب شهادة النساء التي لا بد أن لا تقل عن بينة, يعني لا تقل عن شهادة رجلين يعني عن أربعة نساء, فإن كل امرأتين تعادل شهادتهما شهادة رجل واحد, وحيث نحتاج إلى بينة على الأقل وهو شهادة رجلين فنحتاج إلى شهادة أربع نساء. فيحمل كلمة النساء حينئذ إذا كان حكم الإمام بدرء الحد من باب تقديم شهادة النساء على شهادة الرجال, لا بد أن يحمل النساء كلمة النساء على إرادة الشهادة المعهودة من النساء بالشرط المعهود شرعا ومتشرعيا في باب شهادة النساء وهو الأربعة لا محالة, فإن الأربعة تساوي بينة بحسب الحكم. والمشهور لعلهم استظهروا هذا المعنى من الرواية أن قول أن حكم الإمام بدرء الحد عنها من جهة حجية شهادة النساء, ولعله استظهروه من ذيل هذه الأحاديث, فإن ذيل هذه الأحاديث كلها قد ورد فيها جملة وتقبل شهادة النساء في مثل هذا, وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا, كان يجيز شهادة النساء تقبل شهادة النساء, هذه قرينة على أنه أن هذا الحكم من الإمام كان على أساس حجية الشهادة من قبل النساء. ولا ما معنى تقبل شهادة النساء ويجيز شهادة النساء إذا كان المراد من ذلك القطع واليقين؟ أي معنى لن يقول تقبل شهادة النساء ويجيز شهادة النساء؟ فيكون الذيل في هذه الروايات قرينة على أن الحكم بدرء الحد من باب حجية شهادة النساء ومن باب قبول شهادة النساء, أي من باب الحجية. فإذا كان من باب الحجية إذن لا بد من أربع شهادات, شهادات من نساء أربع أم من نساء أربعة, لا يكفي أقل من الأربعة ولا يشترط أكثر من الأربعة, أن هذا هو المنصرف إليه, هو المعمول, هو المعهود المتشرعي والمركوز المتشرعي والشرعي في لمعنى تقبل شهادة النساء, لمعنى شهادة النساء. وفي قبال هذا يوجد نكتة, لأن لا يحمل هذا الذيل على هذا المعنى, يعني على نكتة لترجيح الاحتمال الثاني في فقه الرواية, احتمال أن يكون الإمام إنما نفى ودرء الحد باعتبار القطع ببكارتها لا من باب تقديم شهادة النساء على شهادة الرجال. هذه النكتة عبارة عن مجموعة أمور, منها أن النساء بحسب الحقيقة لم يتحملن شهادة وإنما أمرن من قبل الإمام باستعلام الحال, وعادة كما أشرنا في موارد الأمر بالاستعلام يكون الاستعلام من باب تحصيل العلم, لا يكون من باب الشهادة واحتمال أن تكذب هذه المرأة أو لا تكذب هذه المرأة, كما في شهادة الرجال على الزنا, ربما هؤلاء يكذبون على هذا الرجل ويفترون عليه لم يكن زانيا, أما هذه المرأة التي تؤمر من قبل الإمام بنفس الإمام يأمرها أن ترى وتفحص وتتأمل وتفحص المرأة وتراها المتهمة وتراها غير زانية, مثل هذه الحالة عادة لا يحتمل فيه الكذب لكي يكون حجيته من باب حجة الشهادة وحجية الإخبار العدل, هذا يحصل له العلم عادة. الآمر بالاستعلام لابد يجعل أناس يحصل من كلامهم ومن استعلامهم العلم بالنتيجة. فشهادة النساء لم تأتي وحدها, تارة تأتي شهادة من الرجال وتأتي شهادة مخالفة على شيء مخالف بمفاد كلام الرجال من النساء, هذا يمكن أن يكون باب الشهادة. أما الإمام هو يأمر بالاستعلام, هنا عادة يحصل العلم للآمر للحاكم بأن هذه المرأة باكر أو ليست بباكر. وتعبير الإمام بأنه لم أكن لأضرب هذا الذي أشار إليه الشيخ من عليه خاتم من الله، هذا دليل على أنه كأنه فرض ثبوت هذا الشيء في هذا المورد، وكأن هذا ثابت بشكل قطعي. لم أكن لأضرب في رواية السكوني، لم أكن لأضرب من عليه خاتم، لأن كان يفترض أنه عليه خاتم، فهذا شيء يفترضه فرضا وكأنه مسلم تام صغرى متحققة. وأساسا أن يكون المقام من موارد التعارض بين شهادتين، فتقبل شهادة 4 نساء لرفع اليد عن شهادة 4 من الرجال في نفسه، مثل هذا الحكم حكم غريب وبعيد، لأن 4 نساء تعادل بينة لا تعادل 4 رجال. كيف يرفع اليد عن شهادة 4 رجال بشهادة أخرى، تلك الشهادة إذا كان محتملة الصدق والكذب، بشهادة أخرى تلك الشهادة تساوي شهادة رجلين لا تساوي شهادة 4 رجال. وهل تتقدم البينة على البينة الثنائية، تتقدم على البينة الرباعية؟ هذا بنفسه أمر
الأصل معها
ذا كم حسي. الزنا الزنا أيضا حسي،
البينة الكاملة في الزنا 4، البينة الكاملة في
اسمحوا لي. فأساسا يستغرب إذا كان يحتمل الكذب والصدق في كلا الطرفين، هم في شهادة النساء، لعل النساء كذبوا ولعل الرجال كذبوا، هذا معنى حجة الشهادة. إذا كان الأخذ ليس من باب القطع بالصدق، وإنما كان الأخذ من باب احتمال الصدق واحتمال الكذب، غاية الأمر الحجة الشرعية وهو عدالته مثلا النساء ووثاقتهن تجعله موضوعا للحجية التعبدية، وكذلك في طرف الرجال. فكيف يقبل يرجح شهادة 4 نساء، 4 من النساء التي تعادل شهادة رجلين بحسب الحقيقة، على شهادة 4 من الرجال الذي أولئك أيضا عدول كاملين مرتبين ليسوا فسق، ولا لا تقبل شهادتهم مبينة بينة رباعية وحسية أيضا بدرجة المعاينة، لأن افترضنا أن الشهادة على الزنا إذا لم تكن بالغة حد المعاينة والشهادة الحسية لا تكون حجة في نفسها، سواء عارضتها شهادة النساء أم لم تعارضها شهادة النساء. فكيف يمكن مجموعة هذه الأمور تجعل استبعادي أن تكون هذه الشهادة شهادة، هذا الحكم حكم مبني على ترجيح شهادة النساء على شهادة الرجال، وعلى أن يكون هذا الحكم من باب التعارض بين الشهادتين. والصحيح هو احتمال ثالث في هذه في فقه هذه الرواية، وهو أن بنحو نجمع بين مجموع هذه النكات، يعني من ناحية لا نقع في مخالفة ظهور تقبل الشهادة في أن هنا شيء يقبل شيء تعبدي، فإن تقبل شهادة النساء يجيز شهادة النساء معناه أنه هناك شيء تعبدي، وإلا لو كان يقينا محضا بالبكارة كلمة تقبل بعد لا معنى له، حصل له القطع واليقين بالبكارة، تقبل أو لا تقبل. نجمع بين ظهور الذيل فيما يدعيه المشهور من أن هنا شيء تعبدي، هنا ثبوت تعبدي على كل حال، ليس الثبوت ثبوتا وجدانيا مطلقا، وإلا لا معنى لأن يقول تقبل، يقول إنما يحكم بذلك لأنه قاطع بهذه النتيجة، قاطع ببكارتها. وفي نفس الوقت لا نقع في ظهورات في عنايات أخرى أيضا الروايات ظاهرة في خلافها، من أنه هذا المقام مقام الاستعلام لا مقام أخذ الحجية بذلك المعنى، وهذا المقام ولو كان من باب الحجية إذن كيف يعقل أن ترجح شهادة 2 على شهادة 4، معنى هذه حسية تلك حسية، هؤلاء عدول أولئك عدول. الجمع بين هذه الحيثيات جميعا يكون بالالتفات إلى نكتة كان ينبغي أن يشار إليها، والظاهر أنه لم يشار إليها من قبل المشهور، وبذلك ينخرم الأمر الذي ذكره الشرط الذي ذكره المشهور أيضا، وهي أن هذه الروايات في مقام إثبات قبول شهادة النساء لا من باب كونها شهادة، من باب كونها خبرة، فإن هنا وجهان لعدل الخطأ وعدم منشآن للخطأ ولعدم صحة مدعى النساء. الوجه الأول المنشأ الأول أن يكذب النساء، وهنا معنى حجة الشهادة. المنشأ الثاني أن يخطأوا في هذا المورد، لأن هذه المسألة من المسائل الدقيقة ليست من المسائل الأخرى الواضحة، فإن هذه مسألة شبه فنية شبه تخصصية، فإن تشخيص أنها باكر حقيقة أو ليست باكر حقيقة هذه من الخصوصيات التي لا يعرفها إلا القابلات، إلا نوع خاص في مقدمات في العمل الطبي، أشبه شيء بمقدمات تشخيص طبي، وإن كان أسهل من التشخيص الطبي الدقيق الأمور الأخرى الأدق من هذا. فالمقام فيه درجة من الفنية والتخصصية والخبروية، فعندما قالت الروايات تقبل شهادة النساء، أي تقبل خبرتهن في المقام، عندما تدعي النساء بأن هذه المرأة فحصناها ولاحظناها وعايناها ودققنا فيها كمعاينة الطبيب للمريض، وتشهد يشهدن بأنها باكر، تقبل شهادتهن من ناحية الخبرة، لا تقبل شهادتهن من ناحية الكذب والصدق، فإن الكذب لا يمكن الإمام أن يستعلم بامرأة متهمة بالكذب، لا يحتمل كذبها أنها تكذب عليه في عملية حاضرة وفي شهادة سابقة يريد أن يتحملها، في شهادة الآن يريد أن يبين والمشهود به تحت يدها ويده. في مثل هذه الحالة لا يمكن أن يفترض أن هذه الشهادة فيه احتمال الكذب والصدق. إذن فتقبل شهادة